بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجنائز: باب الوكاء على الميت. وعن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد. مراد الصعيد هنا أي عوالي المدينة. قال: وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض. تريد أن تسعدني؟ فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. هذا يدل على أن البكاء بالصوت أنه محرم وأنه من عمل الشيطان. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ لأن أبا سلمة رضي الله عنه من المهاجرين، من السابقين والمهاجرين الأولين، فبيته بيت صالح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المعصية سبب لدخول الشيطان، وهذا يدل على تحريم النياحة وأنها سبب لدخول الشيطان. والمراد بالبكاء هنا أي رفع مع رفع الصوت أو ندب الميت وسيداه وجبلاه وما شابه ذلك من الكلمات التي كانوا يقولونها في الجاهلية. هذا فيه إظهار الجزع وعدم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فهو من الكبائر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناتي تدعوه تخبره أن صبيا لها وابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، أي تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني لها صوت الحشر جاء عند الموت، صلى الله نهون عن الموت، كشنه هي القربة البالية اليابسة، إذا كان فيها شيء يتحرك يكون له صوت. ففاضت عيناه أي رحمة بهذا الصبي، فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ يعني ظن سعد أن البكاء حرام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا كيف يبكي وقد نهى عن البكاء، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا بأس به، هذه رحمة. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذا الذي يبكي عند المصيبة رحمة بالمصاب فإنه أكمل من الذي لا يبكي. وذلك لما مات ابن الفضيل بن عياض رحمه الله ضحك الفضيل رضا بالقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم بكى، وبكى هنا لما مات ابن بنتي. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن تيمية: لا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل من حال الفضيل، فالذي يبكي أفضل من الذي يضحك، لأن البكاء رحمة وليس جزعا، ويثاب على هذه الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وفى المقام حقه من جميع الجوانب، وفى حق الله بالصبر والاحتساب، ووفى حق المخلوق بالرحمة، وهذا أكمل الهدي. لما مات ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراق إبراهيم لمحزونون. فالحزن ما فيه طبيعة في بني آدم أنه يحزن على فوات الخير وحصول المصائب، والبكاء أيضا لا بأس به بدون رفع صوت، بدون كلام، بدون أفعال تدل على الجزع، هذا من الرحمة ويثاب على هذه الرحمة. لكن المحرم أن يرفع صوته، النياحة أصلا مأخوذة من نوح الحمام ورفع الصوت، فإذا رفع صوته بالصياح صاحب الصوت مرتفع أثم، أو قال كلمات تدل على الجزع وسيداه وجبلاه ونحو ذلك، أو فعل أفعالا تدل على الجزع كلطم الخدود شق الجيوب ونحو ذلك، أو حث التراب أو التمرق على الأرض أو أن يضرب رأسه بالجدار أو ما شابه ذلك ما يفعله بعض الجهال، هذا كله محرم من النياحة لأنه لم يصبر على قضاء الله. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصبر وبين لهم سبحانه وتعالى أنهم وما عندهم لله، والله يفعل في ملك ما يشاء، وليس للعبد أن يعترض على ربه جل وعلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى أي مات؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فهذا هو حد الجزع والنياحة المحرمة، أن يكون شيء باللسان من رفع الصوت أو الكلمات المحرمة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه أباح البكاء، لأن البكاء ليس في مقدور الإنسان، إذا حصل مصيبة فإن البكاء يغلب الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما ما زاد على البكاء فإنه يجب على المؤمن أن يكف عنه، وهذا في مقدوره. وعن عبد الله بن عمر قال باب في عيادة المرضى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار سلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ أي كيف حاله؟ فقال صالح، يعني لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه نحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. هذا في عيادة المرضى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويحث على ذلك، والنصوص في هذا كثيرة في فضل عيادة المريض وأنها من حق المسلم على أخيه المسلم، ما فيها من المصالح والمنافع والخير الكثير للعائد والمعود، كلهم ينتفعون، المعود يفرح ويتعزى وتخف عليه المصيبة وينتفع بدعاء أخيه العائد أو رقيته، والعائد أيضا يؤجر ويعتبر يحصل عبرة، إذا رأى المريض عرف قدر العافية ويثاب على هذه الزيارة. يعني حديث كثيرة تدل على فضلها، وهي فرض كفاية، وقد تكون واجبة في بعض الأحيان إذا كان المريض قريبا له، قرابة قوية كالوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والعمات نحو ذلك والأخوان والخالات، هؤلاء لا يسعه تركه، إذا علم أن عمه مريض وجب عليه أن يعوده مع القدرة. وأما البعيد فإنه يكون على سبيل الاستحباب، وإذا زاره من يكفي حصل المقصود. وإذا تركه الجميع أثم كل قادر عالم بحاله، أن هذا من حق المسلم على المسلم. وإذا لم يعد المريض فإنه يتعب نفسيا ويتألم ويحزن ويرى أن الناس لا يحبونه ولا يسألون عنه ولا يهتمون به، فيزداد عليه المرض. لكن إذا عاد وهذا والثاني والثالث فإنه يحصل له بذلك سلوى وفرح ونشاط، يكون هذا عونا له على شفائه من مرضه بإذن الله مع الأدعية والرقية التي تحصل من العاجزين. ولكن العيادة لها آداب ذكر العلماء، منها أن يتخير الوقت المناسب، لأن المريض قد لا يناسب كل وقت ويتأذى بزيارة في بعض الأوقات، فيكون هذا عن طريق سؤال أقارب المريض عن الوقت المناسب. وفي المستشفيات المعروف لها في أوقات معروفة للزيارة، لأن المريض لا يناسب الزيارة في كل وقت، فجعل أوقات معينة معروفة للزيارة. فإذا كان في المستشفى الأمر واضح، لكن إذا كان المريض في البيت فالأمر سهل أن يهجم عليه في أي وقت، يسأل قاربه أهله متى يناسب الزيارة، يأتي في وقت المناسب، كل المريض متهيئا لاستقبال الزائرين. الأدب الثاني إذا دخل عليه، إذا جاء ودخل، ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا علم أنه يحب ذلك بالقرائن أو بالتصريح، أن المريض قد يكون عنده آلام لا يحب أن تظهر، أو يكون عنده أشياء لا يحب أن يعلم بها العائد، فيتصبر ويتأذى بطول الزيارة. من الآداب إذا دخل عليه أن ينفس له في الأجل، أن ينفس له في الأجل. ما معنى ينفس له في الأجل؟ يعني لا يحسسه أن مرضه خطير ولو كان خطيرا، إنما يذكر الأشياء التي تفرحه، تقول أنت اليوم طيب وأنت اليوم أحسن من الأمس، ويعني في تحسن ما شابه ذلك، وفلان مرض بهذا المرض وشوفي، يعني ما يكذب، لكن يأتي بالقصص الطيبة التي فيها تشجيع للمريض، يقوي نفسه على تحمل المرض وعلى علاجه، لأن الحالة النفسية لها أثر على شفاء المريض. إذا قويت الروح والنفس اندفعت المرض بإذن الله وصار العلاج أنجع، وإذا ضعف المريض من جهة النفس والروح ازداد على المرض وضعف قبوله للعلاج. لكن إذا أحس بدنو أجله فإنه يأمر بالتوبة، يعني ما يحس يشعره أو يصرح له أنه مرض خطير وأن أجله قريب، لأن كثير من الناس يفزع ويخاف إذا علم بدنو الأجل، وبعضهم يثبت ويسلم أمره إلى الله ويكون خيرا له، يستعد بالتوبة ورد المظالم و التحلل لأصحاب الحقوق والوصية ونحو ذلك. إذا رأى العائد أن المريض قد دنا أجله فإنه يأمره بالتوبة بدون أن يصرح له بقرب الأجل ويذكره بالوصية. ومن الآداب أن يدعو له، إذا حضرت المريض والميت فقل خير كما سبق في الدرس الماضي، يدعو له بما ورد أو بما يتيسر، وإن رأى أنه يحب أن يرقى فليرقي بدون طلب، لأن بعض المرضى لا يحب أن يطلب الرقية للحديث، الذين لا يسترقون فيحب أن يرقى لكن لا يحب أن يصرح بطلب الرقية، فينبغي لمن عاد المريض أن يرقيه، والرقية خير ونافعة على كل حال، إلا إذا عاب المريض الرقية هذا شيء آخر، لكن الأفضل أن يرقيه بدون أن يطلب المريض، يرقي بما تيسر، لو قرأ الفاتحة فقط لكفت، يقرأ الفاتحة آية الكرسي آمن الرسول قل هو الله أحد والمعوذات وبعض الأدعية الواردة كان يحفظ منها شيئا، يرقي بما تيسر، ليس من شرط الرقية أن يطيل، لو قرأ عليه دقيقتين أو ثلاث فيها خير. وفي هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تفقد أصحابه. سأل عن سعد رضي الله عنه، فلما مع أنه قيل أنه صالح يعني حاله طيبة، ومع ذلك ذهب يعوده وعرض العيادة على أصحابه لأنه خير، فذهب بعضهم معه ومشوا في تلك السباخ ما عليه النعال ولا خفاف. هذا يدل على زهد الصحابة رضي الله عنه في الدنيا وتقللهم منها، حتى النعال ما عليه النعال ولا خفاف ولا قلانس، وهي ما يسمى بالطاقية، يعني شيء يغطي الرأس، الرأس مكشوف والقدم مكشوف، يمشون في تلك السباخ، يدل على زهد في الدنيا. هاجروا لله يريدون وجه الله، صبروا على ما حصل من الفقر والخوف والجوع رضي الله عنهم وارضاهم. فهموا في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر، أي الصبر الأكبر والأعظم، عند الصدمة الأولى، أي عند أول عند أول ما تقع المصيبة، لأن هذا أشد ما يكون على المصاب، أول ما يأتي الخبر إذا كان خبر وفاة لقريب، أو أول ما يصيبه المرض أو الحادث أو ما شابه ذلك، نسأل الله العافية. إذا وقعت مصيبة هذا أشد ما يكون، فإذا صبر في هذه اللحظة دل على رسوخه في العلم والإيمان. وأما بعد مدة فإنه يتدارك، حتى الكفرة يصبرون بعد مدة 3 أيام أو أكثر، الإنسان يتأقلم ويتعامل يتعايش مع الواقع مهما كان. طبيعة في الإنسان أنه يتعايش مع واقعه مهما سار، هذه طبيعة جبلة، لكن الذي يصبر عند أول الأمر يدل على قوة إيمانه وتسليمه لربه تبارك وتعالى. ينبغي المؤمن أن يحرص على الفوز بالأجر في أول ما تقع المصيبة، وهذه يقل من يثبت في هذه اللحظات، هذه حالة إيمانية قوية. الإنسان يصبر عند أول لحظة، هذه يتزلزل فيها كثير من الناس إلا من ثبته الله، لكن المؤمن يتدارك ويعود في أسرع وقت. يعني فاتته 5 دقائق الأولى استعاد الصبر في 5 الثانية أو بعد نصف ساعة، كل ما رجع سريعا إلى الصبر والتسليم دل على قوة إيمانه. وينبغي أن يذكر أيضا الصبر والاحتساب والتسليم، لأن الإنسان قد ينسى عند هول المصيبة، يطيش عقله فينسى النصوص التي تحث على الصبر وفضل الصبر. ينبغي لمن حضره أن يعزيه، أن يذكره ويقويه، يعني يذكره بالصبر والاحتساب حتى يكون عون الله على ذلك. قوي نفسه بكثرة العبادة والطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أكثر من ذكر الله في الرخاء ثبته الله عند الشدة، هذه قاعدة. انظر إلى يونس عليه السلام لما وقع في الشدة، ما الذي نجاه؟ فلولا أنه كان من المسبحين، أي في حال الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه قاعدة، من اتقى الله تبارك وتعالى في الرخاء وأطاعه ثبته عند الشدائد، والمعونة تنزل على قدر البلاء، على قدر ما يكون إنسان في الرخاء يأتيه العون والتثبيت من الله تبارك وتعالى عند الشدائد. أنا اسم مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، عند البخاري عند قبر. هل في هذا الحديث دليل على جواز زيارة النساء للقبور؟ لأن هذه المرأة ذهبت إلى قبر صبيها وصارت تبكي عند القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها البكاء ولم ينكر عليها الزيارة، بعض العلماء استدل به على جواز زيارة النساء للقبور، لكن الصواب أنه ليس فيه دليل، لأن هذه قضية عين لا تعارض بها النصوص الصريحة. قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، هذا نص صريح في تحريم زيارة النساء للقبور، وهذه قضية عين يدخلها الاحتمال. يحتمل أن قبل النهي يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها ولكن الراوي لم ينقله وهكذا، ويحتمل أنه قبر وحده وليس مقبرة، فرق بين القبر الواحد وبين المقبرة، ففي احتمالات، والقضية دخل احتمال بطل به الاستدلال، هذا معروف، الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. وقاعدة: إذا تعارض نص صريح مع قضية عين يقدم النص الصريح، هذه قاعدة مرت معنا كثيرا، لئلا يقع الإنسان في مثل هذه الأخطاء. استدلال بالقضايا بقضايا العيان استدلال غير صحيح، لا سيما إذا عرضها نص صريح، لأن قضايا العيان حادثة معينة وقعت وليست نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تجعل أصلا، لأن هذه من النصوص المتشابهة والنص الصريح محكم، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. مثل من دخل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا نص صريح. وفي حديث الواقد الليثي في الصحيحين في الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد، قال: أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها. ظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي ركعتين، لكن هل هو صريح ولا محتمل؟ ليس بصريح، الحديث صحيح لكنه ليس بصريح، قضية عين. يحتمل أنه صلى في أول المسجد ثم جاء إلى الحلقة وجلس، في احتمال. احتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقامه ولكن الراوي لم ينقل هذا اكتفاء من نصوص الأخرى. فإذا قضية العين يدخلها الاحتمال فلا تعارض بها النصوص الصريحة. فقال له: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي تبكي، هذا يحمل أن تبكي بصوت، أما لو بكت بدون صوت فلا بأس ولا تنهى عن البكاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى، لكن هذا محمول على ما تبكي بصوت مرتفع. فقال: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي، يعني أنك تقول هذا لأنك لم تصب، لو صبت ما قلت، يعني هذا شك أنه رد غير صحيح من الشيطان، والذي جرأها على هذا الرد أنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفته، لو عرفته ما قالت هذا الكلام. لكن حتى لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام من عموم الناصحين والمنكرين، فلا يجوز لمن أنكر عليه أن يرد على الناصح، بل يقبل نصيحة ويتق الله. من يرد يقول: إيش دخلك ولا عليك بنفسك ولا حيث أنك ما صار لك كذا، هذا كله من الشيطان، فالواجب قبول النصيحة. إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولم يسميها، إذن صفات الفجر أهل النار بيد الله. أما المؤمن فإنه يتق الله، إذا أمر ونهي استجاب. وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب، هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإنه تركها، لو قالها أنا رسول الله وهي قد غضبت والشيطان دخل، قالت حتى لو كنت رسول الله قد تكفر، النبي عليه الصلاة والسلام تركها لئلا يتحول لمنكر أكبر، أن هذا الآن جمعت بين منكرين، الأول البكاء المحرم والثاني الرد على الناصح، فلو قال هنا رسول الله قد تنتقل إلى منكر أعظم وهو الكفر، فترك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنكر إذا ترتب على إنكاره منكر أكبر فإنه يترك، ترك النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على هذا الأذى. قيل لها فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، يعني خافت وندمت وحصل لها شيء عظيم من الفزع والندم والخوف، فذهبت فأتت بابه يعني لتعتذر، فلم تجد على بابه بوابين، يعني ليس على باب النبي عليه الصلاة والسلام حرس، لأنه كان عبدا رسولا ولم يكن ملكا. أما الملوك فيجعلون على أبواب الحرس لأنهم ظلمة، والظالم يخاف أن ينتقم منه المظلوم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيد ولد آدم، والله وعده بالحفظ والعصمة، فلم يكن يتخذ بوابين للحراسة. فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، اعتذرت له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب لنفسه، فما بال بكونها ردت عليه يعني لشخصه، وإنما بين له الحكم الشرعي. فقال: إنما الصبر، هذا حصر وليس حصرا للصبر، إنما حصر لأعظم الصبر، وإلا الصبر يكون بعد الصدمة الأولى، لكنه دون الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة، معنى واحد، أول صدمة أو أول الصدمة، كلها بمعنى واحد. بين عليه الصلاة والسلام أن الأجر الأعظم في أول ما تقع المصيبة. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن عبد الله أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنهم فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعني هذا الحديث فيه إشكال استشكلته عائشة رضي الله عنها، وحكمت بخطأ ابن عمر رضي الله عنه الذي حدث بهذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم لم يقبلوا قول عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث رواه ابن عمر ورواه عمر ورواه المغيرة ورواته امرأة من الصحابة، هؤلاء أربعة، فيبعد كل البعد أن يخطئ هؤلاء الأربعة، ولا سيما منهم عمر رضي الله عنه، هذا بعيد كل البعد، وعائشة وحدها هي التي تصيب، فالمثبت مقدم على النافي. عائشة تقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بكاء أهله، وهم يثبتون أنه قال، فلا شك أن المثبت هنا مقدم على النافي، ويأتي الجواب عن قول عائشة رضي الله عنها. لكن علماء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وبين الآية ويقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني كيف الجمع بين الحديث والآية؟ كيف يعذب بفعل غيره؟ هذا هو الإشكال. في أجوبة، لكن أصح هذه الأجوبة أنه يعذب إذا كانت النياحة من عادة قومه ولم ينهى أهله عنها، أنه قصر في النهي فيعذب على تقصيره. وكان من عادة العرب في الجاهلية أنهم ينوحون، بعضهم يأمر أهله بالنياحة لإظهار شرفه وفضله، لأنه بقدر ما يكون الإنسان بقدر ما يكون عنده من الشرف بقدر ما تعظم النياحة، ويذكرون محاسنه وسيداه وجبلاه، ذهب الذي يفعل كذا والذي يحمي الديار والذي يفعل كذا وكذا، يعددون مناقب الميت، فكانوا يتفاخرون بالنياحة، يعني النياحة تظهر فضله وشرفه، بعضهم يأمر بها. وعبد المطلب لما حضره الموت جمع بناته وقال: يعني ماذا تقولون بعد موتي؟ فصارت الواحدة تبكي وتأتي بالأشعار، وقال: هكذا قولوا. يعني المهم أنه معروف عند العرب، فإذا كانت النياحة فاشية ومعروفة في هذا القوم عند هؤلاء القوم، وجب على كل مؤمن أن ينهى أهله وأولاده عن النياحة، فإذا قصر عذب على هذا، لا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا نهى أهله عن النياحة وعمل ما عليه ثم بكوا عليه فالذنب ذنبا ذنب الباكي النائح، والميت ليس منه شيء. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب عبدا على بذنب آخر. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأجار عباده وأمنهم من الظلم. فلا بد أن يكون هناك عمل من الميت من أجل أن يعذب لتعذيبه بسببه، لا بد من شيء سبب له العذاب. منهم من قال إن معنى يعذب أن يتعذب، يعني يتألم ويحزن، لكن هذا غير صحيح، وإن كان رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لكنه غير صحيح. ترد الحديث أنه ما من ميت يموت فيقوم قائم فيقول وسيد وجب له إلا وكل به ملكان يلهزانه، كلما قال شيء قال هكذا كنت، فهذا دليل أنه عذاب حسي وليس عذابا معنويا، هذا قول مردود ترد الحديث. الصواب أنه يعذب عذاب حسي في القبر لكن بسبب تقصيره في النهي عن النياحة. وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعذب يدل على أنه العذاب واقع عليه من غيره، يعذب أي يعذبه غيره وهم الملائكة. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ عن عمر رضي الله عنه أنكر النياحة خشية يعذب عليها فبرى ذمته بالإنكار، فمن أنكر سلم ويرجى أن لا يعذب بعد الإنكار. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب رضي الله عنه يقول وأخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أكبر صهيب من منزله حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقام بحياله يبكي، فقال عمر على رضي الله عنه على ما تبكي؟ علي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود. وعن حفصة رضي الله عنها وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة يعني صاحت بصوت فقال يا حفصة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب رضي الله عنه؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وعن حدثنا أيوب عن عبد الله ابن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد لأنه كان عمي رضي الله عنه، فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر رضي الله عنه كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها عبد الله مرسلة. قال في الحاشية: أرسلها، معناه أن ابن عمر أطلق في رواية تعذيب الميت بكاء الحي، ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة رضي الله عنها. وهذا يقيد الروايات الأخرى أن الميت سيعذب ببكاء الحي، ليس على عمومه، وإنما المراد الأهل، أن الميت يعذب ببكاء أهله. أما الحي الذي لا يعرفه ولم ينكر، والذي لا يعرفه لا يعذب ببكاء عليه، لأنه ليس بينه وبينه معرفة حتى ينكر عليه، إنما يعذب ببكاء أهله، لأنه يجب عليه أن ينكر عليهم وأن يحذرهم من النياحة، لأن بعض الناس قد يبكي عليه ناس لا يعرفهم، إذا كان من المشاهير وله يعني سمعة واسعة ومحبون كثير، فإنه قد لا يعرف بعضهم أو كثيرا منهم، وقد يبكي بعضهم، فلا يلام على عدم الإنكار عليهم لأنه لا يعرفهم، لكن الذي يلام عليه هو ترك الإنكار على أهله. فثمة الحديث: فقال ابن عباس رضي الله عنه: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في شجرة، فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت: إنك أمرت أن نعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهله؟ وربما قال أيوب: مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين رضي الله عنه نصيب، فجاء صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: ألم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله؟ قال: فأما عبد الله فأرسله مرسلا، وأما عمر فقال ببعض. هذا أيضا يؤيد هذا القول، ببعض بكاء أهله، يعني ببعض البكاء، بعضه يعذب عليه بعضه لا يعذب عليه، يعني بعضه الذي لم ينكر عليهم يعذب ببكائهم، ومن أنكر عليهم لا يعذب ببكائهم. فقمت ودخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت: لا والله، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب: قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم محمد قال: لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. يعني بينت أنهم لا يكذبون لكنهم أخطأوا، لكن الصواب مع من أثبت هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لها يعني أمثال هذا الأمر، وهو إنكار بعض الحديث لأنها لم تبلغها، وهي معذورة في هذا، لم تقصد الإنكار، إنما لم يبلغها الحديث فأنكرته أنه لم يبلغها، وظنت أنه يتعارض مع نصوص أخرى، فغلب على ظنها أن المحدث به أخطأ. منها هذا، ومنها تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر سيأتي، ومنها أيضا قولها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا، مع أنه ثابت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. على كل حال هذه اجتهاد، وعائشة رضي الله عنها كغيرها من أهل العلم يجتهد، قد يصيب قد يخطئ. وعن عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة قال فجئنا نشهدها قال فحضر ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن بكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه فقال ابن عباس رضي الله عنه قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة يعني لآخر حديث من نفس المعنى الأول. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت عذب في قبره بكاء أهلي عليه فقالت وهل أي أخطأ وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقعده من النار. هذا أيضا أنكرته عائشة رضي الله عنها ظنت أنه تعارض مع الآية إنك وما أنت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. والجواب من وجهين: وجه الأول أن الآيات في الكفرة وما أنت بمسمع من في القبور المراد بالموت شبههم المراد المشركون شبههم بالموتى إنك لا تسمع الموتى المراد المشركون شبههم بالموتى. وقال تعالى ومن كان ميتا أي بالشرك فأحيناه أي بالإيمان. والجواب الثاني أنه لو سلمنا أن الآية في الموتى فإن هذا نص عام وإسماع النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر نص خاص ولا تعارض بين عام وخاص. فالأصل عدم الإسماع إلا ما أراده الله وما شاءه الله فإنه يقع. هذا خاص بأهل بدر لقتل بدر اسمعه الله تعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا نص في السماع أنهم سمعوا. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أي أن يسمعوا وكيف يجيبوا وقد جيفوا يعني صاروا جيفا وكلموا ثلاثة أيام. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا نص صريح متفق عليه يدل على أنهم قد سمعوا. أما العلم ما في إشكال أصلا أنهم علموا بالموت هذا ما يسمح الإشكال. لكن الذي فيه الكلام هو السمع ولا شك أنه ثابت في هذا الحديث الصحيح. بعدها بنفس المعنى قف على قول باب التشديد في النياحة. وفق الله الجميع ما حب أرضاه. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.